لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في سيجزون ما كانوا يعملون.
صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على
فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، 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 اللهم محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. شرح الآيات تستمعون إليها عند 4:14، وبعد ذلك نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 4:29. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:52، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 5:07. من وصايا نهج البلاغة تقدم إليكم عند 5:22، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:36 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 6:20، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:43. كلام الأمير، أمير الكلام تستمعون إليها عند 6:52، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10. من أجل حياتك تقدم إليكم عند 7:30، وبعد ذلك تستمعون من ذكر الإمام الخميني عند 6:42. دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء تستمعون إليه عند 6:54. شكرا لحسن المتابعة، أترككم في الرعاية الإلهية.
لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين 58 و59 تكلمنا في الحلقة الماضية عن هاتين الآيتين وما معنى يعني أن يقولوا حطة، وما معنى الأمر بالسجود، يعني ما هي أسرار هذا الأمر بالسجود والأمر بأن يقولوا حط ادخلوا الباب سجدا. هنا ادخلوا يعني عملية فتح وعملية مباغتة للأعداء الذين كانوا في هذه القرية وهي بيت المقدس كما تصرح الروايات وكما يبدو من خلال الآيات المباركة. يعني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني تحدثنا ما معنى يعني هذا الدخول يعني بالسجود وقول الحطة. قلنا بأن لحظات الانتصار ولحظات النصر لحظات حاسمة في حياة الأمة، قد تؤدي هذه الساعات وهذه اللحظات إلى البطر، قد تؤدي إلى الاستكبار إلى الاستعلاء. فجاء الأمر بالشكر وجاء الأمر بالتواضع لله سبحانه وتعالى حتى لا تعيش الأمة المنتصرة والجيش المنتصر حتى لا يعيشون البطر والاستعلاء وعدم الشكر، كما قلنا كما أمر القرآن الكريم في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنا التسبيح يعني يأتي بعد النصر حتى يطامن من النفوس التي تريد أن تستعلي في حالات الانتصار وفي حالات القوة، لأن قلنا ساعات النصر ساعات فرح ونشوة فرح، وهنا تكون النفوس على خطر كبير فتحتاج إلى نفوس مؤمنة ذاكرة شاكرة لله سبحانه وتعالى حتى تعيش حالة التوازن في لحظات النصر وما بعد النصر، عندما تملك القوة وعندما تملك الدولة. كما قلنا هكذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، دخل ساجدا على دابته حتى أن لحيته المقدسة تخط على ظهر بغلته شكرا لله. ولهذا نراه ذلك الموقف المتزن، قال لأعدائه الذين آذوه والذين أخرجوه من مكة، قال لهم: أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتاب لا لوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا تعيش النفوس الإيمانية الكبيرة لحظات النصر والفتح، ذاكرة شاكرة، لا تزداد إلا تواضعا لله وشكرا على ما حققه لها من نصر وفتح. أما النفوس الصغيرة فهي التي تنسى في ساعات النصر رب العالمين، ولا ترى إلا نفسها وقوتها، فتعيش الكبرياء والبطر والاستعلاء. هكذا بدل بنو إسرائيل قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا السجود والتواضع والخشوع إلى استكبار وبطر وكفر واستعلاء، وبدلوا كلمة الاستغفار وقولوا حط، أي حط عنا ذنوبنا، بدلوها بكلمات الاستهزاء والسخرية عندما وجدوا أنفسهم في بحبوحة النصر والفتح والغلبة والتمكين. إننا إذا نظرنا إلى حركة الأنبياء في القرآن الكريم فإننا سنجد أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لا يزدادون في حالات النصر والغلبة إلا خضوعا لله وخشوعا له سبحانه وتعالى. فهذا سليمان عليه السلام رغم ما عليه من القوة والطاقات الهائلة، نراه يقف موقف الشكر وهو يرى عرش ملكة سبأ، وقد جاء به أحد جنوده بطرفة عين: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف هنا هذا الموقف الإيماني الشاكر الذي لا يستغرق في قوته الذاتية وإمكاناته الشخصية، بل يبقى على اتصال دائم بالقوة المطلقة التي أعطت تلك الإمكانيات. هذا من فضل ربي. بمجرد ما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس أمامه، جاءه في لحظات قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنني لا أستحق هذا الشكر، إنما هو فضل وزيادة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل وهذه الإمكانيات إنما هي من أجل الابتلاء والاختبار، ليبلوني أأشكر أم أكفر. والشكر ليس كلمة تقال، بل هو موقف عملي وسلوك في الحياة يجعل الإنسان يعيش العطاء المستمر والتضحية في سبيل الله والدعوة إلى منهجه ورسالته. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكم هو الفرق بين منطق سليمان عليه السلام، هذا المنطق الشاكر في قوله هذا من فضل ربي، والمنطق القاروني البطر: إنما أوتيته على علم عندي. كم هو الفرق بين منطق هذا من فضل ربي ومنطق إنما أوتيته على علم عندي. من هذا المنطلق نرى سلوك المؤمنين الصالحين عندما يمن الله عليهم بالنصر والغلبة والتمكين. يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولقد كان موسى عليه السلام يحذر بني إسرائيل من حالات البطر عند النصر والتمكين، حيث تنقل لنا سورة الأعراف ذلك التحذير عندما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا المنطق الذي يعبر عن سذاجة هؤلاء في حركة الصراع، عدم علمهم بطبيعة الساحة وبطبيعة عملية التغيير. تصوروا أنهم بمجرد أن يأتي إليهم موسى، بمجرد ذلك بين ليلة وضحاها ينتصروا على فرعون وينتهي كل شيء. أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني إحنا عبانا يعني يأتي النصر مباشرة عندما تأتي يا موسى، وإذا بك تطالب يعني من عندنا أن نضحي وأن نصبر وأن نجاهد وأن نعطي الدماء وأن نعطي الأموال. هذه هم مصيبة، يعني كنا نعيش في مصيبة مع فرعون وفي مجتمع الفرعونية، وعندما جئت إلينا تصورنا بأن المسألة قد انحلت، بمجرد أن تحل علينا ينتهي كل شيء. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو التحذير من قبل موسى عليه السلام لقومه، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف عندما يأتي النصر وعندما يأتي التمكين هناك ابتلاء آخر، ربما هذا الابتلاء أشد ابتلاء من الفرعونية، أشد ابتلاء من مرحلة الاستضعاف. هذه مرحلة التمكين قد تؤدي بأصحابها إلى البطر وإلى الاستعلاء. الناس قد يعيشون في حالة الابتلاء بالمحنة والآلام والمعاناة في أجواء الطغيان، قد يعيشون الإيمان، يعيشون التواضع، ولكنهم عندما يتحقق الانتصار وعندما يعيشون الدولة وعندما يعيشون القوة قد يصابوا بالبطر، هنا يسقطوا في هذا الابتلاء. ولهذا قد يكون ابتلاء التمكين أشد على النفس من ابتلاء المحنة والمعاناة والآلام والاستضعاف. ومع كل هذه التحذيرات فإن بني إسرائيل وبمجرد أن تحقق النصر والفتح والظفر أصابهم البطر وخالفوا الوصايا الربانية، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. سنكمل الحديث في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نصطحبكم في جولة جديدة بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سفن الهدى. يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد علي بن عبد الأمير بن حسين الحيدري، أديب وشاعر وخطيب ومؤرخ ونسابة موسوعي. ولد في الرفاعي عام 1936 بمحافظة الناصرية في العراق، وفيها أكمل دراسته الرسمية، كما نشأ فيها على أجواء المجالس العلمية والأدبية التي كانت تقام في مجلس والده وأخواله آل عبد العباس وغيرها من المجالس التي كان يحضرها العلماء الأدباء والخطباء الذين كانوا يتوافدون إليها من نواحي الناصرية.
كتب الحيدري الشعر في سن مبكرة، وكان يكتبه باللهجتين الفصحى والعامية، كما خاض ميدان التأليف وبرع فيه، وله كتاب الإمام الصادق ومدرسة آل البيت. أما في مجال الشعر فله 10 دواوين شعرية طبع منها 6، أبرزها أريج القوافي، عبير القوافي، لما القوافي، وشذا القوافي، وله ديوان خاص بأهل البيت بعنوان البحور الزاخرة في مدح العترة الطاهرة، والعشرات من الكتب المخطوطة في الأدب الشعبي والنقد، وبحوث عن المدن وعن الأنساب، خاصة أنساب العلويين وأنساب العشائر، وتعليقات عن الكتب التي صدرت في النواحي الأدبية والتاريخية.
نعم أحبتنا الأفاضل، كرم الشاعر علي عبد الأمير الحيدري لجهوده الأدبية والعلمية الكبيرة بعدة دروع، منها الدرع الثقافي والتاريخي والشعري، ودرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودرع جامعة واسط، ودرع دائرة الشؤون الثقافية، ودروع مجالس بغداد الثقافية. قال فيه العلامة الدكتور حسين علي محفوظ: شاعر مقتدر، خطيب ماهر، متتبع بارع، مؤرخ الغراف، شاعر أهل البيت عليهم السلام.
قد عرف الحيدري بقوة شعره ولغته ورصانة مفردته، حتى قال عنه العلامة بهجة الأثري بشأن أسلوبه في نظم الشعر: إذا سمعت شعر علي الحيدري سمعت الشعر الجاهلي، كما أشاد بثقافته الموسوعية وأدبه الدكتور طاهر البكاء، فقال: يعد الأستاذ علي الحيدري بحق موسوعة متنقلة.
وفي الحقيقة أعزائنا، فإن الغزارة الشعرية التي وهبها الله تعالى للشعر الحيدري كانت أداة فعالة لينظم أكثر من 30,000 بيت من الشعر، كما أن في مقدرته نظم تواريخ الأحداث على طريقة حساب الجمل، وهو فن صعب المرتقى
عزف عنه معظم شعرائنا المعاصرين، بينما الشاعر الحيدري استطاع أن ينظم تاريخين في آن واحد، ففي الشطر الأول مثلا يؤرخ بالميلادي، وفي الشطر الثاني بالهجري، وكثيرا ما صدر التاريخ بكلمة واحدة، وهو ما لا يمكن لشاعر آخر أن يفعله. أما شعره في أهل البيت عليهم السلام، والذي ضمه ديوان مستقل أطلق عليه البحور الزاخرة في مدح العترة الطاهرة، فقد اتسم بالعاطفة الصادقة والولاء المطلق لآل البيت عليهم السلام، وقد وصفه أحد الشعراء المعاصرين الكبار بأنه ممهور بآل البيت عليهم السلام، منذور لهم شعره فيهم، وهو شعر انتماء لا شعر مديح ورثاء، كما كتب عنه أكثر من 100 شخص بين مفكر وأستاذ جامعي وأديب وشاعر وباحث.
مستمعين الكرام، حول مظاهر صدق المشاعر والإخلاص في التعبير عن حب آل البيت عليهم السلام في قصائد الشاعر علي عبد الأمير الحيدري، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
تحايانا القلبية وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرغان، أستاذ النقد والبلاغة الأدبي من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر علي عبد الأمير الحيدري نلاحظ مظاهر صدق المشاعر والإخلاص في التعبير عن حب آل البيت عليهم السلام. هذه المظاهر صاغها بأسلوبه البلاغي وروعة البيان وجمال الصور، فكيف تقرؤون هذه المظاهر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وكتب لكم توفيقاته، وأنتم تتواصلون مع أصحاب الكلمة الملتزمة. وفي هذه الحلقة مدار الحديث عن الشاعر علي عبد الأمير الحيدري، وهو شاعر فراتي سماوي نجفي من أسرة دينية إسلامية ملتزمة بالثوابت الإسلامية. هي أسرة منبر، بمعنى أن الانفتاح على الآخر، بمعنى إعلام الموجه، بمعنى المنبر الذي يقدم خدمة لنحو عام، خدمة تقوم على الكلمة الملتزمة وعلى التوجيه وعلى النصح وعلى الإرشاد، هذا محيطه الأسري. فإذا انتقلنا إلى محيطه العلمي نجده تلميذا ومعلما حوزويا، ونجده صاحب رأي وطرح وثقافة، هذه كلها تجتمع عند تقديم النصح، إن كان بطريق علمي خالص أو بطريق اجتماعي خالص أو بطرائق شتى. وبالتالي الشخصية المثقفة التي تنشأ في محيط أسري وفي محيط علم وفي محيط اجتماعي يعنى بالآخر ويقدم للآخر نصحا توجيها إرشادا، هذه الشخصية حين تكتب القصيدة، حين تكتب شعرا، لا تغادر هذا الخط الذي أشرت إليه. ولذلك نلحظ القصيدة الإسلامية الملتزمة هي متن الشعر الغالب للشاعر علي عبد الأمير الحيدري. هناك مآذن عالية للمدرسة الإسلامية، لعل المدرسة الحسينية واحدة، المدرسة العلوية واحدة، لما ارتبطت المدرسة الحسينية بالتضحية والفداء وواقعة الطف الهائلة، لذلك غلبت على شعره. يعني مثلا هذه القصيدة له: كانت تناغيني وتمسح أدمعي وتصوغ من حب الوصي هديلا، وكذاك لقنني أبي أقوالهم والطفل يحفظ كل قول قيلا، فغدا على حب النبي وآله قلبي برغم شجونه مجبولا. يعني في هذه الأبيات يقدم لمتلقيه أنه ابن مدرسة آل البيت، المدرسة التي تتنفس حب محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام،
وكذلك تأثير الأسرة التي هي اللبنة الأولى في تربية الأطفال وتنشئتهم على حب أهل البيت.
نعم. تمام. طبعا حين نأتي لقصائد شعره على نحو عام لا يترك شاردة ولا واردة ذات حضور في حياته إلا دونها شعرا. وبما أن حياته إسلامية لذلك كانت قصائد شعره صادقة الولاء، تتغنى بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
بالإضافة إلى تميزها بالبلاغ وجمال الصور وروعة البيان.
تمام. طبعا الصورة الشعرية عنده هي صورة بيانية، هي مباشرة، يقدم المعنى من ظاهر الصورة هكذا. يعني مثلا هذه القصيدة في باب الحوائج عليه السلام: أطل في دارة العلياء والشيمي بدر لهاشم يجلو حالك الظلمي، بدر ببيت أمير الأوصياء بدا يروي الفتوة والإيثار عن أممي، باب الحوائج نبراس الفداء أخو الصفين ساق العطاشة كافل الحرمي. تحضر الرمز الإسلامي، هنا استحضر الإمام الكاظم، هناك استحضر الإمام العباس، يستدعي المعنى الذي قاله المؤرخ، يعمل على صياغته شعرا ويضفي عليه لمسات بيانية بحيث لا غموض لا إبهام. هو قصيدته قصيدة منبر، قصيدة خطاب مباشر، شاعره ينظم الفكرة، الفكرة جاهز، أضاف لها صياغة ولمسة بيان. قصيدة الشاعر علي عبد الأمير الحيدري تنتمي إلى النصف الأول من القرن الماضي.
جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور عثمان غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم لقاء حول شعر الشاعر علي عبد الأمير الحيدري ضمن برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه دعوة لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأكارم، للشاعر علي عبد الأمير الحيدري قصيدة في التعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام، هذا الحب الذي أرضعته به أمه، حيث يذكرها وهو يصور لنا كيف كانت كلماتها عن أهل البيت وأمير المؤمنين عليهم السلام وحبهم والولاء لهم تنساب في أذنيه، وكيف كان والده يعلمه أقوالهم سلام الله عليهم ووصاياهم وهو طفل صغير، حيث كان كل ذلك ينقش في ذهنه ليبقى رغم مرور السنين، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: كانت تناغيني وتمسح أدمعي وتصوغ من حب الوصي هديلا، وكذاك لقنني أبي أقوالهم والطفل يحفظ كل قول قيلا، فغدا على حب النبي وآله قلبي برغم شجونه مجبولا.
قال الشاعر من قصيدة طويلة تحمل العنوان باب الحوائج، ألقاها بمناسبة ميلاد أخي الحسين الشهيد أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام. وقد بدأ هذه القصيدة بمدح هذه الشخصية المضحية في سبيل العقيدة والإشادة بها، واصفا إياها بأنها نبراس الفداء التي حازت بفضل تضحيتها ومواقفها البطولية القمة في الشجاعة والفداء، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
أطل في دارة العلياء والشيم بدر لهاشم يجلو حالك الظلم، بدر ببيت أمير الأوصياء بدا يروي الفتوة والإيثار عن أممي، باب الحوائج نبراس الفداء أخو السبطين ساق العطاشة ك كافل الحرم لحيدر رابع الأشبال حاز علا ما حازه بطل في الروع من قدمي أتيت أنثر شعري يوم مولده ومدمعي في المآقي غير منسجمي فراح مولده الوضاء يلهمني صدق العقيدة والإيفاء بالذمم كيوم مصرعه الدام يذكرني بالبذل والوقفة الشماء والقيم.
نعم مستمعينا لفاضل، وهو صاحب العزيمة التي ورثها من أبيه علي عليه السلام، وهو أخ الحسين الشهيد عليه السلام، والذي تعلم منه دروس الإباء ورفض مبايعة الظالمين الطغاة، وهو الذي لم تنحني قامته لزعماء البغي والضلال حيث شد عليهم، وهو واحد فرد يبغي إرواء عطاش كربلاء من بني أبيه وبني أمه، ثم عاد بعد أن أثخن بالجراح وقطعت يداه، وهو صامد يتمثل قول أخيه أبي الضيم: إن كان الدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. يقول الشاعر:
بذ الفوارس في الميدان ترفده عزيمة من علي معدن الكرم أخو الحسين الذي رد الطغاة على أعقابها بحسام صادق وفمي ومنحنت لرؤوس البغي قامته كلا ولم يخش ما رامت بنو الحكم فلن يمد لجيش الظالمين يدا ولن يقر له مهما رمى ورمي ولن يبايع للطاغ اللئيم ولم يرضخ لحكم طليق غير محتشم إن كان ينصر دين الله سفك دمي فيا سيوف العدا هيا لسفك دمي.
يشيد الشاعر علي عبد الأمير الحيدري ببطولات قمر بني هاشم العباس سلام الله عليه وهو يعانق الموت وقد أنس به، ولا عجب في ذلك، فهو الشعلة المتأججة من الإيمان، وهو المقتدى لكل من طمح الصعود إلى العلياء، وهو الذي أقام ساحة الطفوف وأقعدها بشجاعته الهاشمية وبحده الصارم الذي حصد رؤوس أعداء دين الله تعالى، فبدا وكأنه الليث الهصور الذي زلزل بزئيره قلوب الأعداء وبث فيها الرعب. فلنستمع إلى الشاعر وهو يرسم لنا هذه اللوحة الجميلة المؤثرة عن بطولات القمر الهاشمي.
أخا الحسين رعاك الله من بطل يعانق الموت لا يخشى من العدم، قد كنت شعلة إيمان وفيض ندى لكل من عشق العليا بلا برم. سل كربلاء تجب كم حد صارمه، قد راح يفتك بالهامات والهمم. أقام ساحتها قصرا وأقعدها، والشوس ضاقت بها ساقا على قدمي. كأنه الليث يعلو فوق سابحه، والطف يسبح في موج من الضرم. فزلزل القاع حتى ضج ساكنها من دافق الدم لا من سيلها العرم. حتى غدا مضرب الأمثال فاصطرخوا: من الفتى الفارس الحاني على العلم؟
أعزائنا الكرام، هكذا كان هذا الفتى الهاشمي خير الأخ الناصر لأخيه، وخير المدافع عن أهل بيته، وخير الناصر لحق أخيه في الخلافة والإمامة، وهو ببطولاته وملاحمه هذه يذكر الأجيال بكل مظاهر البطولة والعز والشمم، بعد أن حمل راية الطفوف وهو يشق الصفوف نحو الأعداء، فجزاه الله خير الجزاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن وصيه عليه السلام. فلنصغي إلى الشاعر وهو يعبر عن هذه الصور والمعاني التي تجسدت في شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه.
فكنت للطيبين الطاهرين أخاً وللعقيلة والأشبال خير حمي، ولم يزل يومك الدامي يذكرنا بالعز والمجد والإقدام والشمم. يا حامل الراية الحمراء شامخة مليئة بالفدا والبذل والحكم، رفعتها بيد مقطوعة فبدت خفاقة تتحدى قمة القمم. جزيت خيرا عن الهادي وعترته، ونلت مرضاة رب العرش ذي النعم. إني بكم مؤمن يا سيدي علنا، وناصر لكم بالسيف والقلم. أشدو إذا ما شد الحادي بحبكم، وإن نعيتم فإن الدمع فيض دمي. يا ابن الوصي إليكم جئت مبتسما، بل جئتكم باكيا في وجه مبتسمي. نصرتم السبط إيمانا وتضحية، وصنتم دين طه سيد الأمم.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على حسن الإصغاء وطيب المتابعة، برجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع.
حتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، نستودعكم من لا تضيع عنده الوداع. في أمان الله،
إلى اللقاء.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المجموعة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. في البداية إليكم هذه الأنشودة تحت عنوان حاسب نفسك، استمع معا.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. واطلب من ربك غفرا، حاسب
الكرام، ضبابية التقييم أو التقييم الخاطئ قد يوصل الإنسان إلى الهاوية والهلاك، وإن عدم معرفتنا لرصيدنا ولمنزلتنا الحقيقية عند الله قد يوقعنا في أخطاء كبيرة. أما لو كان تقييمنا لحالتنا تقييما صحيحا وواقعيا ودقيقا لكان الأمر أقل صعوبة، حتى لو كان الرصيد ضعيفا أو مخجلا، ولكنا أكثر توفيقا في معالجة الضعف والمشاكل والأزمات. أيها الأحبة، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع إليها: يا ليل قد هل الهناء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
يا ليل قد حل الهنا وعمره ما بيننا، وقد سرور وأقبل
وأقبل
تموت جدولنا.
يا ليل قد حل الهنا،
يا ليل قد حل الهنا وعمره ما بيننا، وقد
وبمن دعا وبمن أجاب حل الهنا والجو طاب.
وبمن دعا وبمن أجاب
حل الهنا والجو طاب. إن اللقاء مع الصحاب،
إن اللقاء مع الصحاب
والأهل من أحلى المنى.
يا ليل قد حل الهنا،
يا ليل قد